بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب، يعني ساعة لقلبك، ويعني جزاكم الله خيرا، اخترتم عنوان في غاية الأهمية، ونحن في هذه الأزمان غفلنا كثيرا عن قلوبنا، فاهتممنا بأمور كثيرة جدا، قد تكون مظاهر، قد تكون أشكال خارجية، قد يكون أمور كثيرة، لكن غفلنا عن القلب. وأحسن الإخوة جزاهم الله خيرا أيضا أنهم يعني رتبوا وقت المحاضرة بأن يكون 4/4، فهذه نقطة مهمة جدا بالفعل، بحيث أن يكون في ربع للقرآن وربع للحديث وربع آخر لبعض الأمور، قد تكون سيرة، قد يكون يعني التعرف على بعض العلماء، والربع الأخير، الربع الساعة الأخير من الساعة، ساعة قلبك، يكون فيها حوارات ونقاشات. الإخوة والأخوات جزاكم الله خيرا، اللي حضر معنا قبل كده، يعني حضر معايا قبل كده، أنا بحب التفاعل والمشاركة في المحاضرات، فبإذن تعالى سنتحاور ونتشارك، وكم كنت أتمنى أنه يعني أكون في وسطكم ومعاكم، ويكون الحوار يعني إيه وجها لوجه، لكن يعني الحمد لله رب العالمين. واستخدام هذه النعم التي بين أيدينا كنعمة غرفة الهداية، استخدام النت عموما، فهذه من نعم الله عز وجل التي يجب أن يعني نستثمرها في طاعة الله عز وجل وفي خدمة هذا الدين. سعى قلبك اليوم بإذن الله تعالى، أنا مش عايز أعطيها شكل المحاضرة اللي هي التلقينية، إن إحنا سنلقن بعض المعلومات، لا، إحنا جايين نعيش مع بعضنا ساعة القلب، فأنا سأبث همومي إليكم وأنتم أيضا، وزي ما يقولوا كده إيه، افتح لي قلبك وافتح لك قلبي، ونتكلم مع بعضنا، وأنا أخوكم الإيه يعني الصغير بإذن الله تعالى. ساعة قلبك اليوم بإذن الله تعالى ستقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هيكون ربع ساعة للقرآن، وطبعا أنت كنت حابب أبدأ من سورة الفاتحة، الإخوة جزاهم الله خير قالوا لي لا، سورة الفاتحة يعني إيه قام بها آخرون، فنسأل عز وجل أن يتم عليهم وأن يفتح عليهم. فسأبدأ معكم بإذن الله تعالى الربع ساعة الأولى ستكون مع سورة البقرة. يبقى في إخوة أخذوا سورة الفاتحة، أنا أبدأ معكم إن شاء الله سورة البقرة، وهذه السورة العظيمة في الربع ساعة الأولى. سورة البقرة هنتكلم فيها عن هي السورة مكية ولا مدنية، هنتكلم فيها عن عدد الآيات، هنتكلم فيها عن أسماء السورة، هنتكلم فيها إيه هي المقصد أو المقاصد الأساسية من هذه السورة وفضل هذه السورة العظيمة، وهنتكلم بس عن الآية 1 و2 من هذه السورة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة بالنسبة لسورة البقرة، ثم سنستخلص أهم الفوائد من الآية 1 و2. طبعا مش عايزين ان احنا نعيش مع الآيات كأنها معلومات مجردة، يعني السورة مكية ولا مدنية، يرفع ايده يقول لي مكية والتاني يرفع ايده يقول لي مدنية، هي مش مجرد معلومات. مكية ليه ومدنية ليه، وليه الله عز وجل جعل هذه في المدينة، والله عز وجل جعل هذه في مكة. نبدأ نتعرف نعيش مع القرآن. ولعلكم تتذكرون أنه عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءوا إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وسألوها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة أو كلمتين، بعدما استرجعت يعني عدة مراحل من الحياة، مرحلة عندما كانت طفلة في بيت أبيها، في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعندما أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت هذه المراحل العمرية بأكملها، ثم خرجت بالنتيجة وقالت كان خلقه القرآن. فإحنا نريد بالفعل في هذه الأزمنة وهذا الزمان أن نرجع إلى القرآن مرة أخرى، نرجع إليه قراءة وتدبرا وحفظا وعملا حتى يكون خلقنا القرآن. فهذا ما سنتكلم عليه بإذن تعالى في الربع ساعة الأولى اللي هي عن القرآن. أما عن الربع ساعة الثانية سنتكلم فيها عن الحديث، والحديث سبحان الله يعني القرآن والسنة، القرآن والسنة هم دول اللي احنا نتحرك بهم دائما، القرآن والسنة. فنتكلم عن طبعا إن شاء الله رب العالمين، يعني ربنا يعطينا ويعطيكم العمر على طاعته بإذن تعالى. المخطط أني أستكمل معكم بإذن تعالى وننهي مع بعضنا سورة البقرة كاملة نعيش معها، ومخطط بإذن تعالى أنه أنهي معكم 40 حديث، ليست 40 النووية، إنما هذه الأحاديث هي 40 حديث في التربية وضبط المنهج، ضبط المنهج التربية كيف نربي أنفسنا، وضبط المنهج أي كيف نتعامل مع الآخرين في دعوتهم، في تكلم معهم، في أسلوب التحاور معهم. فهو 40 حديث في التربية والمنهج، ويعني هذه الأحاديث لفضلت الشيخ السيد حان، وهو شرحها عجبتني جدا. في صوت عندكم؟ في أخت بتقول الصوت واضح عندكم؟ طيب تمام. فسنتناول هذه الأحاديث بإذن الله تعالى، 40 حديث في التربية والمنهج، 40 حديث في التربية والمنهج. هنتكلم على أول حديث هيكون إنما الأعمال بالنيات، وهنبدأ نشرح في هذا الحديث بطريقة سهلة جميلة، ونستخرج منه يعني أفضل أو يعني الدروس المستفادة التي سنتحرك بها، المفروض الدروس اللي هنتحرك بها في حياتنا، هتحرك بها في كليتي وأنا طالب، هتحرك بها في كليتي وأنا طالبة، هتحرك بها مع زملائي، هتحرك بها مع أنا زوج، هتحرك بها في بيتي وأسرتي، أنا في الشارع، أنا في المحاضرة، أنا في العمل، أنا في كذا. هنتحرك بهذه الأحاديث بعد ما نتعلمها بإذن الله تعالى. الربع الثالث من المحاضرة بإذن الله تعالى سيكون ربع ساعة، وحبيت أبدأ معاكم مع تابعي من التابعين الجمال جدا واللي أنا بحبهم ويعني قريبين إلى قلبي، ولا أمل إن أنا يعني دايما أتكلم عنه وأقرأ سيرته، وهو عطاء ابن أبي رباح. هنتكلم عنه، عطاء ابن أبي رباح إيه موضوعه مع الخليفة، مع أمير المؤمنين، مع خليفة المسلمين في عهده وفي عصره، وإيه موضوع عطاء ابن أبي رباح وتميزه في التخطيط لحياته العلمية والدنيوية والأخروية. كان يخطط لنفسه كثيرا، ولذلك الإخوة والأخوات أنا أحب أن أنتم عندما تبدأوا بقى يعني نقرأ في السيرة مرة أخرى، ونقرأ في تراجم الصحابة، ونقرأ في تراجم التابعين، لازم نقرأ بطريقة جديدة شوية. طبعا عندنا الأصول محافظين عليها بنتحرك بها التي وضعها العلماء، لكن نريد أن نستخلص من حياة هؤلاء العظماء، نستخلص منهم ما ينفع في حياتنا الآن. يعني لا يكفي أننا أتكلم كان عطاء ابن أبي رباح كذا 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 وأعطيك من، طيب وبعدين أنا عايز أخذ بقى من القصة دي أنزل بها على حياتي وإزاي أتحرك بها. فنتكلم عن تخطيطه في العلم وفي الحياة، ونتكلم عن علمه ويعني إعجاب الناس به. والربع ساعة الأخيرة ستكون لكم أنتم، يعني تقولون ما تشاءون، أي استفسار، أي سؤال أقدر أنا يعني أجاوبه، أي استشارة سواء أسرية أو تربوية بإذن تعالى يعني هنتناقش فيها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. نبدأ بإذن الله تعالى. ننطلق، توكلنا على الله، يلا بسم الله. الربع ساعة الأولى سنبدأ بإذن الله تعالى مع آيات من القرآن الكريم، وسنبدأ بسورة البقرة، وهنبدأ فيها بإذن الله تعالى مع الآية الأولى والثانية من الصورة. طيب هذه الصورة صورة البقرة. طيب احنا قلنا هنبدأ نتناقش بقى. أول شيء صورة البقرة في صورة دايما يعني ايه مرافقة لصورة البقرة مباشرة. يقول لك صورة البقرة و ها يلا يقول لك صورة البقرة وآل عمران. أحسنت على طول كده البقرة وآل عمران. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصورتين الزهراوين. طيب أول نقطة هنتكلم عنها بالنسبة لصورة البقرة هنقول هل هذه الصورة مكية أم صورة مدنية؟ صورة مكية أم صورة مدنية؟ طيب أحسنت أختنا أمال تقول الصورة مدنية. هذه أول نقطة بأن هذه الصورة صورة مدنية بالفعل وتمام هي صورة مدنية وهي من أول ما نزل بالمدينة نزلت بأحكامها وبتشريعاتها. أحسنتم بارك الله فيكم ثم ذكرين ثم توكل الله أنا بقى وتكملون في المحاضرة. جزاكم الله خير حلو التفاعل الجميل ده. يبقى أول ما نزل بالمدينة هي سورة البقرة. طيب السؤال هنا هل الصورة نزلت كاملة على بعضها ولا في بعض الآيات تأخرت؟ تمام يبقى الصورة لم تنزل مكتملة نزلت الصورة نزلت يعني أجزاء منها وفي بعض الآيات تأخرت عن أخواتها وهذا يناسب الحال الذي يستدعي أن تنزل هذه الآية هنا في هذا الموقف وهذه الآيات تنزل في هذا الموقف وهكذا ثم تكتمل ويكتمل عقد هذه الصورة المباركة تكتمل مكتملة ثم تؤخذ منها العبارات والعظات والمواقف. عدد الآيات طبعا أنا ياريت لو إحنا كان فيه في إيدينا كل واحد مصحف بحيث إن إحنا إيه يعني عدد الآيات أحسنت تمام. طبعا 286 مش 186 286 آية. طبعا كان فيه خلاف بسيط كده لكن الـ يعني إيه المتفق عليه خلاص هو 286 آية. حتى إن بعض العلماء من عظم هذه الصورة ومن فضلها قالوا بأن هذه الصورة تشتمل يعني على خيرات كثيرة حتى قالوا أنها مشتملة على 1000 خير و1000 أمر و1000 نهي. فيعني صورة عظيمة ومحتاجة مننا أن احنا نقف معها وقفات طويلة. طيب خلونا يعني قبل أن يعني أسترسل معكم أنا عايز بس أحتاج من الإخوة في الدعم أول ما ننتهي من ربع ساعة لل المحددة يقولوا لي انتهت ربع ساعة يعني بحيث ان انا ايه يعني ابقى واخد بال. خلونا نتفق على بعض الامور. ايه هو ايه هي ان احنا يكون عندنا واجب. طيب مين حافظ سورة البقرة؟ ما شاء الله عندنا 19 في الغرفة. الحمد لله الحمد لله ممتاز. طيب خلونا نتفق مع بعضنا انه نحاول يعني اللي حافظ خلاص هيتم ويتم يعني ايه يراجع عليها. اللي مش حافظها هنبدأ مع بعض مع الربع الاول الاول. وعليكم السلام وبركاته. بحيث ان احنا ننتهي من المحاضرة بإذن الله تعالى مش عايزين ننام النهاردة غير لما نصلي ركعتين بالخمس آيات الاول اللي هي بيتكلم فيها الله عز وجل بيتكلم فيها عن المؤمنين و الصفحة اللي بعديها على طول اللي هو بيتكلم فيها الله عز وجل عن الكافرين والمنافقين. بس سيدي احنا عايزين نصلي ركعتين بس بالايه بالخمسة الاولانيين اللي هو عن المؤمنين ونرقع عشان ما ندخلش المؤمنين مع الكفار والمنافقين. فهنقرأ في الركعة الاولى بالمؤمنين الخمس ايات ونرقع الركعة الثانية نتكلم تقرأي او تقرأ بعد كده بالصفحة اللي هي الثانية مباشرة اللي هي بتتكلم عن الكفار والمنافقين ان شاء الله. وده يكون ايه واجب بالنسبة لنا. وان شاء الله لما نيجي المرة القادمة بإذن الله تعالى يكون اللي مش حافظ انهى الربع الايه الاول من الصورة بإذن الله تعالى. قلنا ان الصورة مدنية وقلنا ان عددها 286. نأتي الان الى اسماء الصورة يلا دونا اسم كده من اسماء الصورة البقرة. لا الشافيه، الشافيه ديت بتاعت ايه؟ الشافيه ديت للفاتحه. احسنت، تمام. اشهر اسم لسه ما جبتهوش، اشهر اسم قلتوه في الاول، في اول المحاضره خالص. ايوه كده، يبقى هي هنا من الايه. طب والاسم الرئيسي بتاعها، اسمها الرئيسي البقره. فيبقى اول اسم لهذه الصوره انها صوره البقره، لما يعني جاء من قصه البقره فيها. الاسم الثاني اللي هو الزهراء، لان الزهراوين هيبقى لها والآل عمران، فهي تسمى لوحدها زهراء، يبقى البقره وتسمى الزهراء، تمام. طيب طبعا سميت الزهراء لحديث اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين البقرة وصورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني كده يظللوا على صاحبهم كده. شوفوا الجمال، إن لما يحفظ بقى احنا يعني إن شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا هنحفظ صورة البقرة وآل عمران الاثنين يعني كاملتين، بحيث إن هما غمامتان أو غايتان، بحيث إن هما يعني ويدافعان عن صاحبهما. يبقى سورة البقرة وآل عمران من الصور الرائعة جدا، وأيضا أصلا أيضا تسمى بسنام القرآن. هذه السورة أيضا تسمى بسنام القرآن، وده يعني الحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث طبعا يعني حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن لكل شيء سنما، وسنام القرآن سورة البقرة، فهي أيضا تسمى سنام القرآن. يبقى والسنام بمعنى إيه؟ السنام يعني بمعنى الشيء المرتفع، الشيء المرتفع الرفعة. أيوة أحسنتم، الشيء المرتفع أو الرفعة. يبقى احنا كده ذكرنا كم اسم لسورة البقرة، يلا واحد واحدة بقى. تمام، أول اسم كان إيه؟ البقرة. ثاني اسم الزهراء. الثالث الزهراء، تمام. يبقى البقرة، الزهراء، سنام القرآن. أحسنتم، بارك الله فيكم. كده يبقى احنا تعرفنا على أن هذه الصورة صورة مدنية، وتعرفنا ان عدد الايات 286، وذكرنا اسمائها. ندخل بقى على الايه، على مقاصد الصوره. ايه الصوره ديت؟ ايه المقصد من هذه الصوره؟ مقصد هذه الصوره، ما المقصد من هذه الصوره الجميله؟ اول مقصد هو اقامه الدليل على ان القران الكريم هدى للناس. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. يبقى هنا ايه المقصود بثاني؟ مش عارف. المقصود من هذه الصورة، ايوة المقصود من هذه الصورة اقامة الدليل على ان القرآن كتاب هداية. كتاب ايه؟ هداية. احسنت، تمام. يبقى هنا القرآن الكريم هدى للناس، يعني كتاب هداية، وهذه الصورة توضح لنا هذا الامر. ايضا من مقاصد الصورة هي الايمان بالغيب، يعني هذه الصورة ايضا من مقاصدها الإيمان بالغيب، وهذا موجود في الخمس آيات الأول. الله عز وجل يتكلم فيهم على المؤمنين، فأعظم ما يهدي إليه هذا القرآن أن يهديهم إلى الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالآخرة أيضا، والإيمان بالآخرة أيضا، وبالبعث، وأيضا الإيمان بالإيه؟ بالبعث. تمام كده. يبقى احنا عندنا دي هذه بعض مقاصد الصورة. اذا انتقلنا بعد ذلك الى موضوعات الصورة، الموضوعات الصورة، تمام. الصورة كان فيها عدة موضوعات، لعل من اهم الموضوعات هو مدح الله عز وجل المتقين. فالله عز وجل في الخمس ايات الاول ماذا فعل الله عز وجل؟ مدح المتقين. يبقى هذه، يبقى مدح المتقين ده كان من موضوعات الصورة، وذم الكفار هذا من موضوعات الصورة، وذم المنافقين أيضا كان من موضوعات الصورة. يبقى ثلاث موضوعات أساسية غير اللي هنتكلم عليهم دلوقتي. يبقى ثلاث موضوعات، ثلاثة موضوعات مهمة جدا كانت في الصفحة الأولى والصفحة الثانية، كانت واضحة جدا أن الله عز وجل، الموضوع الأول أن الله عز وجل قد مدح المتقين وأثنى عليهم. طيب ثم بعد ذلك ذم الكفار، ومنهم كفار مكة، ومنهم كفار إيه؟ مكة. وذم المنافقين، ومنهم المنافقين في المدينة أيضا، تمام. بعد ذلك من الموضوعات المهمة جدا الرد على منكر النبوة أيضا، والرد على أن هذا القرآن ليس من عند الله، فالله تجل من هذه الموضوعات رد عليهم في هذه، ويعني وتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو حتى صورة. هذه من الموضوعات، فمن الموضوعات هو رد الله عز وجل على منكري النبوة، تمام. وأيضا من الموضوعات المهمة جدا قصة خلق آدم عليه السلام وتعليمه وتلقينه، فهذه أيضا من الموضوعات المهمة جدا في هذه الصورة. ومن الموضوعات الخطيرة جدا في هذه الصورة ذم علماء اليهود، ذم علماء اليهود اللي هم كانوا على علم لكنهم لم يستخدموا هذا العلم في التقرب والإيمان بالله، فذمهم الله عز وجل، فهذا أمر خطير جدا. فأيضا من الموضوعات ذم علماء اليهود، والله عز وجل ذمهم في عدة مواضع من الصورة. أيضا من الموضوعات الهامة جدا قصة موسى عليه السلام، ودي بقى يعني إيه كانت فيها من المواضيع الكثيرة جدا، يعني أخذت جزء كبير من قصة من سورة البقرة، قصة موسى عليه السلام ويعني وحادثة الإيه البقرة. من الموضوعات الهامة جدا أيضا السحر وتحريم السحر، السحر وتحريم السحر، وهذا يعني وضح في قصة سليمان عليه السلام وهاروت وماروت. من الموضوعات المهمة جدا الرد على النصارى، تمام. ومن الموضوعات أيضا المهمة جدا ابتلاء الخليل إبراهيم عليه السلام ومسألة بناء الكعبة ووصية يعقوب، شوف الصورة مليانة، الصورة مليانة خير، ومسألة تحويل القبلة، كل هذه موضوعات موجودة في هذه الصورة. فالذي يقبل على هذه الصورة ويتعلمها ويتقنها يعني سيحوز خيرا كثيرا، يعني من باب تذكرت الآن من باب الخير، وهذا من يعني من فضل الله عز وجل، ويعني من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، يعني كان فضل الله عز وجل كان رسالة الماجستير كانت في سورة البقرة، يعني فضل الله عز وجل كانت رسالة الماجستير عندي كانت في سورة البقرة، كانت يعني درست تقريبا أخذت يعني حوالي 560 صفحة لأهم المسائل في سورة البقرة، يعني كان فيها مسائل كانت كثيرة جدا، تناولت هذه النقاط وتحريرها وكذا، فالحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل الله عز وجل أولا وآخرا. من المواضيع أيضا بيان الصبر على المصيبة، يعني في قول عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهنا كان بيان الصبر على المصيبة وثواب من صبر على ذلك. وأيضا من الموضوعات الأمر بالحج والعمرة ومسألة الصيام، أيضا مسألة حكم القتال في الأشهر الحرام، أحكام الحيض والنفاس والطلاق والعدة، شوفوا كل ده موجود فين؟ موجود في هذه الصورة الكريمة. مسألة الدين وتحريم الربا أيضا من الموضوعات، يعني كل دوت من الموضوعات في هذه الصورة. وأيضا مسألة أنه ممكن يحدث خطأ أو نسيان، وهذا موجود في نهاية الصورة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فوجود الخطأ أو نسيان وارد على كل إنسان من الممكن، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر. هذه بعض موضوعات الصورة، هذه بعض موضوعات الصورة الخير الكثير. نأتي بعد ذلك إلى فضل هذه الصورة. ما أعرفش في أخت أو أخ فيش صوت عنده، يعني لو تبلغوا يعني. طيب نيجي بقى الموضوعات الإيه، موضوعات الصورة العظيمة. طيب صورة البقرة، ماشي، صورة البقرة أول فضل لها، يلا حد كده يدينا فضل كده من سورة البقرة في كلمتين أو ثلاثة، تمام، للصحراء يعني، بركة فأنتم. طيب لو أنا عايز أمنع، لو أردت أن أمنع دخول الشياطين إلى البيت، ماذا علي أن أفعل؟ طيب شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان بيعمل إيه بقى الشيطان؟ إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شوفوا تقرأ فيه سورة البقرة، سواء أنت قرأت بنفسك وهيكون أفضل، سواء قرأت عن طريق التسجيل أو التلفاز أو كذا، فتقرأ فيه سورة البقرة، فهذه القراءة تطرد الشيطان. وإذا خرج الشيطان ستحل مكانه الملائكة، يعني إيه الملائكة تدخل بقى. فإحنا ولذلك في بعض المشاكل لما تأتي ويا جماعة في قرآن في البيت، والله يعني شوية كده وشوية كده. طيب إذا ما فيش قرآن في البيت أنتم منتظرين إيه من المشاكل اللي ممكن تحدث في البيت؟ يعني البيوت عششت فيها الشياطين والعياذ بالله. فإحنا محتاجين القرآن. القرآن مش ليس للأموات، القرآن للأحياء ليس الأموات. يعني لما يموت حد يشغل له قرآن؟ لا، مش هو ده. ده القرآن للأحياء، لحياة القلوب، بتطرد الشياطين حيث تدخل الملائكة ويصبح هذا البيت بيتا سعيدا. فأول فضل من فضائل سورة البقرة أنها تمنع دخول الشياطين. أيضا من فضائل سورة البقرة أن الملائكة تنزل عندما تسمع الصور، عندما تنزل عندما يسمع الصور. شوفوا يعني حديث سيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه يقول بينما هو يقرأ، ماشي، بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، يعني هو زي ما احنا قلنا كده هنصلي بقى بالايه بالصفحة الاولى والثانية من سورة البقرة، يقول فرفعت رأسي الى السماء فإذا مثل الظلة فيها امثال المصابيح، فخرجت حتى لا اراها. وانه لما حدث بقى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له تلك الملائكة فخرجت حتى لا اراها، يعني اللي هي المصابيح ديت، فلما نظر خرجت حتى لا ارى. وانه لما حدث يعني سيدنا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له تلك الملائكة دنت لصوتك، الملائكة جت تسمع صوتك وانت بتقرا سورة البقرة، ولو قرات لاصبحت ينظر الناس اليها لا تتورى منهم. وهذا من فضل القرآن وقراءة القرآن وخاصة سورة البقرة. أيضا من فضائل هذه السورة أيضا أن سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هم إيه؟ البطلة هم الإيه؟ السحر. وطبعا من فضائلها العظيمة جدا، طيب أحسنت جزاكم الله خير، من فضائلها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرتبط معها مع سورة آل عمران، اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أصحاب يعني سورة البقرة وآل عمران. تمام الإخوة جزاهم الله خيرا، يعني قالوا بأن الربع ساعة انتهت، يعني سنقف هنا، وفي المرة القادمة بإذن تعالى سنتكلم عن الآية 1 و2 من السورة وأهم الفوائد حتى نلتزم بالإيه بالوقت. يبقى احنا النهاردة الحمد لله رب العالمين تكلمنا عن أن كون الصورة مكية أو مدنية، تكلمنا عدد الآيات، أسماء الصورة، مقاصد الصورة، موضوعات الصورة، وتكلمنا عن فضل هذه الصورة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا والمسلمين أجمعين من أهل هذه الصورة المباركة وصورة آل عمران أيضا. الآن سننتقل إلى الربع الساعة الثاني، وسنتناول فيها اللي هو زي ما قلنا الحديث الأول من أحاديث 40 في التربية والمنهج، وهنتكلم عن الحديث الأول وهو يلا مين ممكن حد كده يخمن معنا يلا يقترح أو يتوقع. أيوة سنتم، النية مهمة أوي، موضوع النية إن احنا يعني نتكلم عنه باستمرار لأنه الموضوع في غاية الأهمية، لأنه حتى بعض يعني كثير من أهل العلم عدوا هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، عدوا ثلث أو ربع العلم، ويعني تكلموا فيه كثيرا، وهو من الأحاديث المشهورة العظيمة التي وجب علينا أن نقرأها ونتعلمها سويا بإذن الله تعالى. ثواني وأبدأ معكم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخيلوا أن احنا عايشين بدون هذا الحديث. يعني أنا عايزكم تتخيلوا أن احنا ما نعرفش هذا الحديث قبل كده. تخيلوا كده الموضوع، أن احنا ما نعرفش الحديث دوت ومش عايشين به، وكل واحد بقى يعني ايه، ما فيش حاجة اسمها نية، فبيعمل كل حاجة يعني يرضي ويرضي مش عارف مين، وماشي كده، ما هوش عارف هو وجهته ايه بالضبط. يبقى خطيرة، يبقى مسألة يعني خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا ان الانسان يعيش بدون نية، بدون وجهة، بدون هدف. فاول حديث معنا هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مسألة فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لقيمة هذه النية العظيمة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وكأنه شيء يعني إيه، شيء غير يعني شيء غير مهم. أصبحت النية هنا يعني نية دون، أما النية العظيمة اللي كانت فوق لما كانت لله ورسوله فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا قبل أن أنتقل إلى مسألة الشرح، خلونا إيه في مسألة القراءة. في مسألة القراءة نحن نحتاج إلى يعني تكوين كوادر، ونحتاج إلى تكوين طاقات. بمعنى مش هنفضل طول عمرنا أسامة بيتكلم، أو الدكتور حازم بيتكلم، أو الدكتور محمد بيتكلم، أو الدكتور سيم بيتكلم، أو الدكتور صاد بيتكلم. لا، احنا مش هنفضل طول عمرنا نتكلم. احنا عايزين يعني في فترة معينة نتوقف، وحضراتكم اللي تتكلموا وإحنا نسمع، ده مهم جدا. فلابد، انا عارف ان احنا لازم نتكلم، بس احنا مش عايزين احنا نتكلم بقى، احنا عايزين حضراتكم انتوا تتكلموا، انتوا اللي تكملوا، واحنا بعد كده نسمع، واذا كان في شيء نصوبه او ننتقل احنا لمرحله اخرى، ننتقل احنا لمرحله اخرى. اما انتم لابد ان انتوا خلاص. ولذلك يعني لابد من الاعداد الروحي او الاعداد، وده طبعا يعني الحمد لله رب العالمين برضو في مشروع كده يعني شغالين فيه، وهو مشروع انا مسميه المشروع كده، انا مسميه مشروع امتي، انا مسمي المشروع كده مشروع امتي. قد يستغرق يعني نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، قد يستغرق ما بقي من العمر. فهو مشروع اسمه مشروع امتي لاعداد الشباب، لاعداد الشباب من جميع الجهات، من جميع الجهات. لأن بنلاحظ أنه بعض الإخوة وبعض الأخوات الشباب تبص تلاقيهم إيه، يعني هو انطلق في مسألة الالتزام، وهذا شيء يعني رائع، ونسأل الله عز وجل يعني إيه نثبتنا وإياه. لكن يجي لك بعد فترة يقول لي أنا واقع في الحتة دي، والجزئية الثانية دي أنا مش ماشي فيها كويس، وأنا عندي مشكلة مع أسرتي، وواحد يجي يقول لي أنا عندي مشكلة مع زوجتي، وواحد بيقول لي انا عندي مشكله في العمل اصلا، يعني انا ما بقدرش اتواصل مع الناس، انا الامور عندي ملخبطه، ما فيش. فلابد من اعداد انسان متوازن متكامل، يعني ما يدخلش في جزئيه ويعليها قوي وكل بقيه الجزئيات وقع منه، مش هينفع. فالانسان هو عنده جانب ايماني، عنده جانب اجتماعي، عنده جانب سلوكي، عنده جانب شرعي، عنده جانب فكري، عنده كل ده، تمام؟ وعنده جانب حتى الجانب الصحي، وعنده الجانب الدعوي. فكل الجوانب ديت إذا ما مشيتش بتوازن هيحصل مشكلة. وممكن أنتوا تكونوا سمعتوا كتير من الموضوعات ديت، إن في واحدة من الأخوات أو في بنت ملتزمة ومنتقبة وكل شيء وحافظ القرآن وزوجها بيشتكي منها. إيه ده؟ الله، فين القرآن؟ فين النقاب؟ فين الدروس؟ فين المحاضرات؟ فين كل دوت؟ ده الأمور مش ماشية في البيت كما ينبغي. الله، طب فين يا جماعة؟ فين الحاجات دي كلها ما ترجمتش داخل البيت ليه؟ وأخت برضو تشكيلك وتقول لك ده جالي وهو يعني كذا وملتزم ويحافظ على الصلوات، صلاة الفجر، وده كله دوت ممتاز ورائع جدا، مش أي كلام فيه، بس لا يعني بيكلمني بغلظة، ما بيسمعنيش كلمة حلوة، ما بي مش بي يعني مش بيحافظ عليا، بيعامل أهلي وحش، كل دوت بيتقال. طب فين يا جماعة؟ فين الترجمة للأمر دوت؟ هو ده اللي احنا هنشتغل عليه من خلال اللي هو المشروع بتاع أمتي. ولذلك أنا بقول هذا الحديث اللي هو قدامكم حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بركز الحتة ديت ليه؟ في واحد ممكن يقرأ الحديث زي ما أنا هقرأه دلوقتي الآن. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته. وكأنه بيقرأ إيه؟ بيقرأ صحيفة، يقرأ كده أي حاجة يعني، كأنه في طابور الصباح. لا، إحنا عايزين نبدأ نتعلم، وده علم يا جماعة، إحنا عايزين نبدأ نتعلم القراءة التفسيرية، القراءة التفسيرية التوضيحية. بمعنى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. خدتوا بالكم؟ شوف أنا بركز على إيه؟ يعني ممكن بس أركز على الكلمات: إنما الأعمال بالنيات. كده المستمع يفهم، يعني كأنه إيه؟ في حاجة مهمة تقال، وروح واقف: إنما الأعمال بالنيات. فيفهم كده إن في حاجة تقالت يعني قوية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى أنا بقرأ إيه؟ قراءة يعني توضيحية، أفهم الناس الإيه اللي حوالي. دي كانت أول نقطة حبيت بس أن أنا يعني أقف معكم فيها، بحيث أن أنتوا تبدأوا تتدربوا عليها في الأحاديث بعد ذلك. قلنا الحديث دوت من أشهر الأحاديث، واتفق العلماء على صحته وقبوله. يعني في نقطة مهمة جدا هنا، في بعض الشراح قالوا بأن هذا الحديث مرتبط بمهاجر أم قيس، التحقيق على أن هذه القصة لا تصح. يعني قال والله راجل كان عايز يعني بيحب واحدة وبعدين هاجر لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا، هذه القصة لا تصح، لا تصح. إنما الأمر، فالمسألة هنا يعني ليس لها علاقة بهذا الرجل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أيا كان الرجل ده طلع صحيح، الرجل ده طلع مش صحيح، القصة طلعت صحيحة، القصة طلعت ضعيفة، مش هتؤثر في إنما الأعمال بالنيات. تمام؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنما، فإنما يعني أداة من أدوات الحصر في اللغة العربية، وهنا لابد أن احنا نبدأ نعرج قليلا. إنما هنا أداة حصر، وبيحصر أن كل عمل يكون بنية. بمعنى إيه؟ يعني لا عمل إلا بنية. أهو يعني مثلا واحد واقف قايم يصلي كده، واحد قايم يصلي، أنت بتصلي إيه؟ يقول لك والله ما أنا عارف أنا بصلي إيه، أنا بصلي وخلاص. أنت ده ينفع؟ ده يعني ما مش هينفع ابدا. لابد ان هو انت نيتك بتصلي ايه، بتصلي ظهر، بتصلي عصر، بتصلي اي حاجه، بس فهمني انت بتصلي ايه. يعني ما ينفعش يبقى بعمل حاجه كده بدون ما يكون ليا يعني فيها نيه. فلا عمل الا بنيه. احب ان انا يعني اديكم فكره على مساله اللغه العربيه. اللغه العربيه في غايه الاهميه، اذ بها نفهم القران والسنه، إذ بها نفهم الإيه؟ القرآن والسنة. نحتاج أن احنا نتعلم اللغة العربية، وفي يعني شروحات بسيطة وجميلة ممكن الرجوع إليها. من ضمن هذه الشروحات شرح جميل جدا للدكتور خالد النملة، دكتور خالد النملة، في الدورة التأهيلية، الدورة التأهيلية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، شارح كتاب التحفة الثانية أو التحفة الثانية له، ولو شرح أصل النحو بأسلوب جميل وسهل جدا، دكتور خالد النمل. طبعا في شروحات كثيرة جدا. الدورة التأهيلية أيها السلام أحسنتم، الدورة التأهيلية بكلية الشريعة، دورة تأهيلية كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، الدكتور خالد النمل. الدكتور خالد النمل أحسنت. أختنا المصطفية بتقول كثرة السماع فعلا للدروس التفسير، وطبعا من الناس يعني برضو ابن أجرون من الدروس المهمة جدا، يعني دروس الشيخ المغامسي حفظه الله تعالى، وطبعا غيره كثير جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. أيوة نحتاج نفس طويل وصبر، لأنه يا جماعة إحنا عايشين عشان نوصل، هم هناك عشان في جنة، في جنة عايزين نوصل لها. تمام، يبقى إنما الأعمال بالنيات. نبدأ بقى إيه بعض النقاط اللي إحنا نتكلم عليها في هذا الحديث سريعا سريعا. تمام، هنا بعض النقاط. طيب واحد بيعمل عمل وبعدين شابوا شيء من، يعني ممكن يكون رياء، ممكن يكون غير ذلك، ممكن يكون غير ذلك. بما خلينا مثال، يقول لك هنا رجل ذهب لا يعلم العلم ويبصر الناس، ثم والله هو قاعد بيتكلم بقى والناس بدأت تبكي وتأثروا جدا. طيب هنا بقى ايه، يروح جاي له الشيطان، ايوه كده هو ده الكلام، شفت اسلوبك الجميل، هو دوت الاسلوب الجميل اللي انت اثرت فيه الناس، ويعني هو ده، ويبدأ يعليله المسألة ديت. هنا هيعمل ايه؟ المفروض ان هو يرد هذه النية الخبيثة، يعني يرد هذه النية الخبيثة ويكون العمل خالص لوجه الله تعالى، وإلا طبعا سيقل الايه الأجر. وطبعا هو لو دفعها يصبح عنده أجر الكلام الذي يقوله، وأيضا أجر الايه، أجر هذه يعني أجر أيضا ان هو رد هذه النية الخبيثة. طيب والله انا بقول درس دلوقتي، وبعدين الاخوة جزاهم الله خير، بارك الله فيك واحسنت، واحنا متشكرين جدا، ويعني ده انت فهمتنا امور كثيرة. طيب انا هنا ليا ذنب في حاجة؟ لا انا ماليش هنا ذنب. فثناء الناس على العمل الجميل بهذا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه، عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. لكن ننتبه لنقطة مهمة جدا، إذا أثنى عليك الناس لعمل أنت أحسنت فيه فأنت بتسعد، هتسعد بإيه؟ هنا بقى النية، هتسعد بإيه؟ هل هتسعد بأنهم قالوا ذلك، ولا ستسعد بأن هذه نعمة الله عليك؟ سنسعد بأن هذه نعمة الله عز وجل عليك، وأنهم يعني نعمة الله عز وجل وأن وفقك لهذا الأمر. وبعد كده مسألة بقى الناس ينبسطوا أو ما ينبسطوش، لكن فأنت بتحمد الله عز وجل أن الله عز وجل وفقك لهذا الأمر وهذه النعم. تمام أنت أحسن. المسألة الأخيرة اللي هي مسألة الهجرة، مسألة الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهنا في مسألة الهجرة. هم العلماء قالوا بأن الهجرة لها أنواع، ممكن تكون هجرة واجبة، كان هو ينتقل من أرض السوء. طيب حد يدينا مثال على هذا الأمر، يلا افتكروا كده في هجرة كانت واجبة جدا. أحسنتم بارك الله فيك، ناس مذكرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده كان لازم ان هو ينتقل، لازم ان هو ينتقل، وإلا لو فضل يعني كنا زماننا وصلنا لحد مثلا يجي 100,000 دلوقتي، هو شغال اللي خلفه بيقتله، اللي خلفه يقتله، فده كان لازم ان هو يهاجر من أرض السوء ينتقل لإيه، لأرض أخرى. طيب هل هنا واحد حب ينتقل من أرض الإسلام وينتقل إلى بلاد غير المسلمين، نقول له إيه؟ هنا نقول له والله أنت عندك قدرة علمية، أنت عندك قدرة يعني فكرية، أنت رايح للعلاج، أنت رايح للتعليم، ولا أنت رايح تتفسح، كل دي نوايا. فإحنا أي حد يروح بلاد الكفر، يعني بلاد غير المسلمين فيها من الفتن الكثير، أيوة فيها فتن كثيرة جدا، فيها فتن كثيرة جدا، فقد يفتن والإنسان ليس عنده يعني أعز من دينه يحافظ عليه. فلابد ان احنا ننتبه لهذه النقاط. فمن اراد ان يسافر لطلب العلم لابد ان هو يعني في علم غير موجود في البلد اللي انا عايش فيها وموجود في بلد اخرى من بلاد مثلا من بلاد الغربية، تمام؟ فانا اقول له والله انت تقدر تروح، لكن قبل ما تروح برضو لابد ان احنا نحصنه، لابد ان احنا ايه نحصنه بعقيدة سليمة. ونلاحظ برضو لاني طبعا في قضايا كبيرة جدا زي قضايا المبتعثين. قضايا المبتعثين شباب صغير 18 سنة 17 سنة 19 سنة يروح بدون ما يكون مؤهل وياخد بهذه الفتوى بانه ذاهب لطلب العلم. طيب انت رايح طلب العلم، رايح طلب العلم ده احنا لما بيجي رايحين العمرة او رايحين الحج او رايحين لطاعة هو بناخد ايه؟ بناخد تطعيم قبل ما نمشي، ناخد حقنة كده عشان قبل ما تتحرك، قبل ما تتحرك ده عشان تكون محصن للامراض اللي موجودة هناك. فايضا لابد قبل ما نخرج الشباب دول بحيث ان هم لا يصطدموا بالافكار الموجودة لابد ان احنا نحصنهم، والا لو ذهبوا بدون تحصين المشكلة ان هم يرجعوا الى بلاد المسلمين بافكار لهدم بلاد المسلمين وللأسف الشديد. فهذه نقاط لابد ان ننتبه اليها. تمام. كان في حد بيقول هنا لحظة واحدة، احيانا يخرج من بلاد مسلمة للتضييق على الدين نحو بلاد الكفر فيها الحرية الدينية. طيب هذا طبعا هذا يعني واقع، واحنا يعني واقع يعيشه الايه الناس الان. على اي حال، على اي حال هو فر بدينه بس ما يروحش يلاقي نفسه برضو دينه بيضيع هناك، يعني ده الايه يعني لابد ان احنا نكون منتبهين لهذا الامر. طيب ده بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا كده بس بلاد الكفر مش فيها الحريه الدينيه دي فتنه اكبر. طبعا لا مش شرط، يعني ده مش شرط، في حريه يعني بعض البلاد فعلا فيها حريه. هنا المساله يا اخواننا عشان بس يعني ايه، لان مساله شائكه، المساله لا هي مفتوحه على اطلاقها ولا هي مغلقه على اطلاقها، ولا هي حريه دينيه على اطلاقها، ولا هي فتنه يعني فتنه على اطلاقها. خلوا بالكم من المسائل دي ماشي. ولما نقول بلاد الكفر مش معنى ذلك ان احنا نروح نخرب فيها او نروح ندمر فيها، لا، احنا رايحين هناك فحين اعطونا تاشيره ان احنا نروح هناك. التاشيره دي معناها ما دمت انت وافقت على دخول البلد فدخلت هذه البلد، دخلت ب يعني الشروط التي وضعوها لك، فلابد ان انت تكون هناك يعني تكون سفير للاسلام، تظهر محاسن الاسلام وتظهر شخصيه المسلمين، لا ان تذهب للتخريب وهكذا. هذا يعني ده يعني خطا شرعي يعني وينافي الشرع. طيب الاخوه ما شاء الله عليهم، انتهى الربع الثاني ماشي حاضر. ننتقل الى الربع الثالث وهو الكلام عن الصحابي الجليل، اسف التابعي الجليل عطاء ابن ابي رباح. طبعا التابعين هم كانوا اقرب ناس للصحابه فاخذوا منهم الكثير، ومنهم من عايش الصحابه كثير فهم راوا الصحابه فاخذوا منهم العلم واخذوا منهم الفتوى واخذوا منهم الاخلاق واخذوا منهم كل شيء. فالتابعين ايضا يعني التعرض لحياتهم وتراجمهم يعني امر مهم وغايه في الاهميه. عطاء بن ابي رباح الخليفه في عصره يذهب الى الحج، تمام؟ الخليفه يذهب، هو الملك مروان بن عبد الملك كان الخليفه، مروان بن عبد الملك ياخذ بعضه يذهب الى الحج، وهناك يسال عن مين. وصل الخليفه، وصل الى مكه، دخل المسجد يسال عن مين، يسال عن عطاء بن ابي رباح. فبدا يسال الناس فدلوه، قالوا له ايه عطاء بن ابي رباح؟ انه هناك في الجانب الغربي من المسجد قائم يصلي. عايز يروح له بقى، يعني عايز تتخيلوا المشهد، يعني تخيلوا المشهد، يعني زي ما قلت لكم هي مش مسألة حكايات، لا تخيلوا المشهد ده خليفة المسلمين، يعني ممكن يروح يقعد في المكان بتاعه، يعني ممكن يقعد في المجلس ويبعت حد، وطبعا انا هقول لكم ليه هو عمل كده هيظهر لكم من القصة، ويجلس ويبعت حد من الحراس روح وبعت لنا مين، انده لنا عطاء ابن ابي رباح، وبكل تكريم وبكل احترام وبكل ادب كمان، يعني هيجي بكل ادب وكل احترام يعني وهيدوله قيمته. لكن لا، ليه؟ لأنه كانوا لسه قاربين من يعني عصر النبوة، فيفهموا يعني إيه عالم، فيفهموا يعني إيه فقيه، يفهموا قيمة العالم. فالخليفة أخذ بعضه طاح على المسجد. أين عطاء بن أبي رباح؟ قالوا له إنه في الجانب الغربي من المسجد قائم يصلي. طيب الخليفة قال لك طب ما عد بقى ما يخلص الصلاة وبعدين إيه نبقى نروح له؟ لا، أخذ ولاده الاثنين، لأنه كان معاه ولاده الاثنين، ودي طبعا نقطة مهمة جدا إنه الأب ياخد ولاده معاه إلى يعني الطاعة، فيشهدوا الطاعة معه بحيث إنه إيه يبدأوا يتدربوا ويتعلموا شوية شوية، وهكذا الأم. فالأم اللي في البيت لما بتكون بتصلي، فالبنت هتشوفها بتصلي فتيجي تصلي جنبها. الأم اللي في البيت قاعدة طول النهار عمالة في أي حاجة، خلاص البنت هتعمل نفس الشيء، تحط مكياج ما عادي، مفيش مشكلة، مش مشكلة عادي على فكرة، تحط مكياج في البيت مفيش مشكلة، لكن هتحط مكياج وهي خارجة، فالبنت هتعمل ايه؟ هتحط مكياج وهي خارجة. فالقدوة. فالخليفة جايب ولاده معاه الحج، يعني يشهدوا هذا موسم الطاعة. خد بعضه هو ولاده، راحوا على فين؟ على عطاء بن أبي رباح. المهم وصل هناك لقى عطاء بن أبي رباح ومن حوله يعني أناس عن يمينه وعن يساره ومن خلفه، كده كل دول قاعدين متسابقين. الراجل ده كل دوت قاعد منتظر عطاء بن أبي رباح قبل ما ينتهي الصلاة. المهم قام عامل ايه؟ سلم وراح قاعد حيث انتهى به المجلس. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده اللي جلس حيث انتهى به المجلس دوت؟ لا، ده خليفة المسلمين، ده خليفة المسلمين اللي اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس سواسية، مفيش اي مشكلة خالص. طيب الناس سواسية احنا نعاملهم كده؟ لا، انما احنا نعطي الناس حقهم. خدوا بالكم عشان الفرق والتمييز، يعني ايه نميز ما بين هذه النقاط. هو تواضع وعاش بمسألة الناس سواسية، هو انا بقى ايه وانا مر عليه كده وعدي عليه كده، ازيك يا عبد الملك وانا معدي كده؟ لا، فانا برضو لازم اعطيله قدره ان هو خليفة المسلمين. احسنت، يعني مش معنى ان هو تواضع ان احنا بقى نحتقره، لا. في المجلس انتهى عطاء بن ابي رباح من الصلاة، فالتفت اليه الخليفة وسلم عليه، فسلم عليه عطاء بن ابي رباح ورد السلام. بدأ هنا الخليفة يبدأ يسأل مين؟ عطاء بن أبي رباح عن مناسك الحج. بدأ بقى يسأله هنعمل إيه بقى في الطواف، هنعمل إيه في السعي، هنعمل كذا هنعمل كذا. فبدأ يسأله عن مناسك الحج، ويسأله سؤالا سؤالا. فبعد وعطاء بن أبي رباح يجيب على هذه الأسئلة ويسند لكل سؤال، لكل سؤال وكل إجابة يعني إيه السند بتاعها، تمام؟ وهذا هو العلم. انتهى الخليفة من الأسئلة اللي هو محتاجها من عطاء بن أبي رباح، سلم على عطاء بن أبي رباح وانطلق. لحد دلوقتي يا إخوة وأخواتنا، لحد دلوقتي الولدين اللي هم أبناء عبد الملك بن مروان حد مش عارفين مين ده، ايه القصه دي، مين ده اللي ابويا يعني ابويا جاي يقعد كده ويقعد تحت رجلين وبيساله والتاني يجاوبه ويساله ويجاوبه وبعدين ياخد بعضه ويمشي، مين ده؟ فسالوا مين؟ سالوا الوالد، سالوا ابوه، مين ده؟ مين اللي انت قعدت ده تسمع له ده؟ هنا بقى الاب بدا يعلم الولاد. فقال عبد الملك لابنائه لولديه، قال يا بني أرأيتم من رأيتم ذلنا بين يديه؟ شوفوا الكلام، شفتوا اللي احنا عدنا له ده، وشفتوا احنا قاعدين مذلولينه ازاي واحنا بنسأله، ورأيتم ذلنا بين يديه؟ فيعني طقطقوا رأسهم كده، لا احنا بنسألك عشان كده. قال لهم انه عطاء ابن ابي رباح. المهم يعني ايه كان قبلها بشوية او حتى في القصة، الولدين كانوا بيحكوا الولدين كانوا بيحكوا عن صفات هذا الرجل اللي قاعد يقول ايه الرجل ده. فبدأوا يوصفوه، قالوا ايه؟ اسود الوجه، يعني بشرته سوداء، عبد حبشي. شوفوا بقى، شوفوا الصفات اللي جاي، عبد حبشي اسود الوجه، شعره مفلفل، يعني شعره كده، شعره مفلفل، افطس الانف، واذا جلس تظنه غراب، يعني هم الوالدين قالوا كده. ورغم ذلك ورغم ذلك شوفوا هذه الصفات، لكن الخليفة يجي يجلس. ما الذي رفع قدر هذا الرجل بهذه الصفات؟ إيه اللي رفعه؟ ها؟ العلم. العلم رفع صاحبه. أيوة. فالعلم رفع قيمة عطاء ابن أبي رباح. المهم بدأوا يتحركوا، فنادى مناد في المسجد الحرام، نادى مناد وقال لا يفتى، لا يفتى في بيت الله الحرام ولا يفتي في بيت الله الحرام إلا عطاء ابن أبي رباح. إيه ده؟ إيه العظمة ديت؟ وإيه الجمال ده؟ وإيه القيمة دي؟ وإيه القدر ده؟ طب خدوا بالكم بقى إن هذا الرجل كان عبد فعلا. معقولة؟ إيه فعلا كان عبد لامرأة في مكة. وهنا النقطة الثانية اللي هي مسألة التخطيط. يعني احنا تكلمنا عن موقفه مع الخليفة، موقفه بقى مع التخطيط. فهو كان مملوك وعبد عند امرأة في مكة، لكنه كان عبدا تقيا. فكان بيعمل ايه؟ قسم وقته، خطط وقته وقسم وقته، ثلث لهذه السيدة في مكة، وثلث للعلم، وثلث لطاعة الله عز وجل والعبادة. المهم المرأة انتبهت لهذا الأمر. والصالح يا إخوة وإخواتنا، الصالح بيظهر عليه الصلاح، مش شرط أنه هو يظهره، مش شرط أبدا أنه هو يظهره، إنما الله عز وجل بيظهر الصلاح عليه. فالمرأة لاحظت هذا الأمر. ماذا فعلت هذه المرأة؟ فلما علمت ذلك يعني اعتقته وتنازلت عن هذا الثلث، واعتقته للعلم، واعتقته للعلم، وبدأت حتى تعطيه من المال. وهنا علينا أن ننتبه إلى مسألة نستفيد من هنا، من هذه القصة في الجزئية مع المرأة، نحن نهتم جدا جدا بمسألة الوظيفة التي نعمل فيها. الوظيفة التي نعمل فيها يعني ما ينفعش أبدا نروح متأخرين على الشغل، ما ينفعش أبدا نعطل الأمور للمراجعين اللي هما بيتعاملوا معانا، ما ينفعش أبدا إن احنا نكون صورة سيئة في العمل، ما ينفعش أبدا إن احنا نتهرب من الشغل والحاجة اللي تخلص في ربع ساعة ليه نخلصها في نص ساعة؟ ربنا يسألنا عن الوقت ده، انت اللي قعدت تضيع الوقت عشان تعملها في نص ساعة. وما ينفعش أبدا، وسامحوني إذا كنت أقول كده، ما ينفعش أبدا إن انا أضيع وقتي في الصلاة وقت الشغل. معلش سامحوني، إنه لما أكون في الشغل هذا وقت أنت محاسب عليه، الوقت دوت أنت تاخد فلوس عليه، تقوم تصلي وترجع، وترجع لمكانك في أسرع وقت، ترجع في مكان لمكانك في أسرع وقت. أما بقى أن احنا هنصلي وبعدين نصلي السنة وبعدين بعد كده نقعد مع نقعد قدام المسجد شوية ونتكلم كلمتين، والصلاة بقينا نروح نصلي بتاخد مننا ساعة على الأقل. لا، وممكن كمان نروح قبل الصلاة بربع ساعة، عشان انا هنروح بقى ايه، هنروح علشان نتوضى، ولا نص ساعة هنروح عشان نجهز نتوضى، لا وبعدين لازم اصلي السنة القبلية. لا لا يا جماعة، لا، الناس قاعدة ترصدك، الناس قاعدة ترصدك. اعمل كل دوت بعيد عن وقت العمل لو سمحت، لان وقت العمل دوت مش ملكك انت، ده ملك اللي انت بتعمل عنه او ملك المصلحة اللي انت موجود فيها. فننتبه لهذه المسائل. تقول لي والله طب يعني ما صليش السنة؟ صلي آخر السنة. روح قبل الإقامة، روح قبل الإقامة يعني بثلاث دقائق أو أربع دقائق هتلحق تصلي السنة. صلي السنة، صلي الفرض، ولو سمحت بعد برضو ممكن تصلي السنة بعدها في دقيقتين ثلاثة وترجع. إذا كان عندك وقت بعد الصلاة زي مثلا صلاة الظهر إنك أنت هتوصل بيتك قبل العصر، لو سمحت صلي السنة في البيت، وهو ده الأصل. ننتبه لهذه الإيه الأمور يا إخوة. عايزين نكون يعني نكون قدوة، والناس ما تمسكش علينا هذه النقاط، يقول لك عم ضيع وقته في الصلاة. فأرجو أن احنا ننتبه، يعني ده تعلمناه من عطاء ابن أبي رباح. مع عطاء ابن أبي رباح أيضا بدأت الأمور رضي الله عنه وأرضاه والصحابة أجمعين والتابعين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض الله يعني عنا معهم رب العالمين. هحكي لكم موقف موقفين عن هذا التابعي الرائع الجميل اللي أنا بحبه جدا. الموقف الأول، خرج وهو في الطريق رايح الشام لهشام بن عبد الملك، وقبله واحد كان اسمه أبو عثمان الخراساني، والتقوا في الطريق. المهم أبو عثمان الخراساني مع ابنه، فبرضو ابنه إيه ده مين؟ فأبو عثمان شاف مين؟ شاف عطاء بن أبي رباح وهو في الطريق، فابو عثمان راح نزل له ومديله التحيه ويعني وقدره ورحب بيه. برضو ابو عثمان ابن ابو عثمان ايه ده مين ده اللي انت نزلت له؟ قال اصبر بس اصبر. المهم وصلوا عند الايه، وصلوا عند كان الامير بقى في الشام، وصلوا عنده. فلما علم هشام بن عبد الملك بان عطاء بن ابي رباح بالخارج، خرج له بنفسه وهش له وبش حتى ادخله، وادخل معه ابو عثمان الخراساني، فادخلهما الى المجلس، وما زال بعطاء بن ابي رباح حتى اجلسه على سريره، اي يعني على الكرسي اللي هو يعني كرسي الايه الاماره وكده، فاجلسه معه. دار الحوار، وبعدين هشام بن عبد الملك اللي هو الامير الشام قال له ألك حاجة أبا محمد؟ يعني في حاجة أنت جاي لها؟ طبعا بقى هنا يعني دي فرصة بقى، أيوة محتاج سيارة أو محتاج وظيف وعايز أشغل الولد، الولد اتخرج من كلية كذا وبندوره على الشغل ومش لاقيه. لا لا ما عندهمش هم الكلام ده، الكلام ده ما يلزمهمش في أي حاجة. فهو التاني عمال يتحايل عليه يعني ألك حاجة؟ قول لي عايز إيه وأنا تحت أمرك، اللي أنت عايزه أنا تحت أمرك. فبدأ يكلمه بقى، أيوة أنا أقول لك على الحاجات اللي أنا إيه عايز. قال له ايه بقى اول حاجة؟ قال له اهل بيت الله، هذه الحاجات اللي هو هيتكلم عليها، اهل بيت الله، بيت الله الحرام مالهم؟ والله اعطيهم ارزاقهم واكتب لهم ارزاقهم ويعني ساعدهم وكذا. بدأ يساعدهم. طيب ايه ليك حاجة تاني؟ اهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلي بالك منه. بدأ ايه يعني يقول طيب نعمل لهم كذا وكذا وكذا. طيب ايه تاني؟ قال له اهل الصغور، يعني أهل الجهاد اللي هم مرابطين اللي هنا وهنا وهناك، تركوا ديارهم وأولادهم، فيعني خلي بالك منهم. بدأ إيه يكتب لهم. طيب إيه بقى تاني؟ خدوا بالكم بقى من اللي جاية دي. فهلك حاجة يا أبا محمد؟ فقال له شوفوا أهل ذمتكم، شوفوا الكلام بقى، أهل ذمتكم اللي هم بقى اليهود والنصارى، أهل ذمتكم لا تكلفوهم ما لا يستطيعون. هو ده يا جماعة الإسلام، وهو ده وهم دول العلماء، وهم دول المسلمين اللي هم بيخوفوا الناس الدنيا كلها منهم دلوقتي، الإسلاموفوبيا المنتشر الآن، وهو يعني كلها أمور واهية أصلا وتهم واهية. هذه هو دول الناس. شوف أهل ذمتكم من يهود ونصارى لا تكلفوهم ما لا يستطيعون، كلام يكتب بالذهب، بالجبال ده يكتب بالذهب وينشر للناس كله. فهذا هو ماذا نفعل؟ لا تكلفوهم ما لا يستطيعون. فعمل بهذه ثم سلم وانصرف. فلما انصرف ما طلبش اي حاجة لنفسه، ايه ده؟ فهشام بن عبد الملك اخرج وراءه يعني واحد من الحراس فاعطاه ايه، اعطاه سرة. فنظر إلى هذه السرة قال ما هذا؟ قال إن الأمير يعطيك هذه السرة. فنظر يعني إليه كده يعني بابتسامة تحمل يعني إيه بين طياتها كثير من المعاني، وقال لهم يا مسكين أنتم في وادي ونحن في وادي آخر. تمام؟ يعني أنتم أنا بتكلم في حاجة وأنتم تتكلموا في حاجة تانية، يعني ما جئنا طيب أحسنت جزاك الله خير، يعني أنتم تتكلموا في وادي واحنا بنتكلم في وادي تاني اخر، احنا ما جئنا هنا الا لنرفع او ننبهكم الى يعني المسلمين وصالح المسلمين، لا يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. وترك السرة وانصرف. يقول بقى ابو عثمان اللي هو اللي كان معاه، يقول ابو عثمان يقول والله خرج وما شرب عند هشام بن عبد الملك شربة ماء، ما شربش عنده كوباية ماء، خلاص هو جاي يبلغ الرسالة ديت وقام واخد بعضه وراجع. هم دول العلماء اللي بجد، هم دول العلماء الحقيقيين. وانا كنت كتبت كده على صفحتي من فترة كده من شهرين ثلاثة، وقلت يعني ثلاث كلمات قلت فيها: لا تحتاج الأمة الإسلامية إلا لحاكم وعالم، لا تحتاج الأمة الإسلامية إلا لحاكم وعالم، حاكم يعمل بدين العالم وعالم لا ينظر إلى دنيا الحاكم. مرة ثانية: لا تحتاج الأمة الإسلامية اليوم إلا لحاكم وعالم، حاكم يعمل بدين العالم وعالم لا ينظر إلى دنيا الحاكم. فهو كده إحنا محتاجين الصنفين دول، محتاجين هذا الحاكم ومحتاجين هذا العالم الذي لا ينظر إلى دنيا الناس ولا دنيا الحاكم. آخر موقف مع عطاء بن أبي رباح، وكان مين بقى بيحكي الموقف دوت؟ بيحكيه أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. أبو حنيفة الفقيه، وكل الفقهاء وكلهم فقهاء على أبي حنيفة في الفقه. أبو حنيفة انتهى من مناسك الحج، فعندما ذهب ليتحلل بعد مناسك الحج ذهب ليحلق رأسه، فدخل عند الحلاق سموه الحجام في هذا الوقت، فجلس عند الحلاق أو الحجام وليحلق رأسه. وطبعا الحجام أو الحلاق ما يعرفش مين دوت، ما يعرفش إن ده أبو حنيفة يعني. فلما جلس ساكتا يعني، فهو بدأ بيكلمه في البداية بيقول له يعني إيه هتحلق لي رأسي بكام. فالمهم الحلاق قال له إيه اجلس هداك الله. خلوا بالكم من الحوار، سيدنا أبو حنيفة دخل عند الحلاق بيسأله بيقول له الحلاق بكام، فقال له اجلس هداك الله، وهل يشارط في النسك يعني المناسك فيها بكام ومش بكام؟ احنا نقعد نفصل مع بعض في المناسك. اجلس هداك الله وهل يشارط في النسك؟ فبيقول يعني أبو حنيفة رضي الله عنه يقول يعني فاستغربت ايه ده الحلاق الفقيه ده. فجلس بعد قليل، فيعني لما جلس وجه فجلست ساكتا، فقال له الحلاق كبر كبر، انما هذا موسم تكبير وتهليل وتحميد. فقول يعني فازددت يعني عجبا على هذا العجب يعني، فاعطيته راسي ليحلقها. فلما اعطيته راسي فقال ابدا باليمين، هذه هي السنه. فسيدنا ابو حنيفه يعني ايه ده، ايه الموضوع يعني، ايه الموضوع؟ فبعد ما خلص فبيقول له يعني انت رايح فين بقى؟ قال له ذهب الى رحلي. فالمهم بدا ايه يعطي له كل ما يعمل حاجه يعطي له قصادها يعني ايه نصيحه. فالمهم سيدنا ابو حنيفة لا انت حكايتك ايه، انت بقى ايه موضوعك، انت مين انت؟ قال له انت جبت العلم ده منين؟ قال له هداك الله جلس مكانك هذا جلس عطاء بن ابي رباح، فتعلمت منه هذه المسائل، وها انا اعلمها لكل من يجلس مكانه. هو ده عطاء بن ابي رباح يا جماعه. ويموت عطاء بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه بعد زمن ترك علما، ترك سيره، وهذه السيره التي يعني يجب ان يتركها العبد لنفسه. وكما ترون العلم يرفع يعني صاحبه، وكما قال الشاعر وما الفخر الا لاهل العلم، انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداء. ففز بعلم تعش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. انتهى الربع الثالث من المحاضرة، ويعني تجاوزت بخمس دقائق أكثر أو يعني، فأرجو أن يسامحني الأستاذ أمير جزاه الله خيرا. كده ثلاث أرباع بتوعنا خلصوا، باقي الربع بتاعكم، فإن أحببتم أن نستكمله وإن أحببتم أن ننهي فهذا يعني قراركم. 15 دقيقة. طيب أخونا أمير يعني حبيب الكل يعني. طيب هو أخونا أمير بيتكلم عن أن بيقول في العمل الدعوي أحيانا يبدأ يتسرب العشب إلى قلوبنا. طبعا لأنه يعني العمل الدعوي عمل جميل والناس قلوبها بتتأثر، فيبدأوا يثنوا على العمل وأحسنتم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الشيطان بيبدأ يدخل هنا، الشيطان هنا بيبدأ يدخل ويبدأ عايز يفسد المسألة دي. أيوة أنت فرحان، أنت بنفسك، أنت فرحان بنفسك، وكل ده يقولك جزاك الله خير وأنت أحسنت والله، تمسك الغرفة زي الفل، ويبدأ عايز يكسر عندك المسألة دي. أنا هدلكم على كتاب جميل جدا يعني مهم، اسمه كتاب حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرة. كتاب حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرة للدكتور مجدي الهلالي، دكتور مجدي الهلالي. ولو دخلتم على الأكاديمية الإسلامية العلمية هتجدوا بإذن تعالى الأكاديمية الإسلامية العلمية في الدورة التأهيلية. فيعني الحمد لله أنا كنت شرح أول 50 صفحة أو حوالي 70 صفحة من الكتاب، وموجودة فيديو ممكن تتعرفوا عليها بإذن تعالى. الكتاب في غاية في الأهمية وبيعالج كل هذه المسائل بفضل الله عز وجل. كيف ايوه لا لحظه واحده لحظه واحده. كيف يتفق ولي العروسه والعريس على المهر وما هي حدوده؟ الاول شرط اخر نور في مساله المهر. طبعا المهر ملوش حد، يعني المهر ملوش حدود، انما هو الحد بتاعه مهر المثل او ما مهر المثل او ما يعني يا اما مهر المثل او ما نرتضيه، يعني يرتضيه الزوج. افرض ان لان ابو الزوجه قال له والله انا عايز 100,000 وانا مرتضي، انا عندي امكانيه، خلاص ارتضينا على كده. طب ما ارتضيناش يبقى مهر المثل. تمام، الاتفاق مهم جدا عشان تبقى الامور واضحه جدا. لو في اي استفسار ثاني انا تحت امركم بالنسبه لمساله المهر دي. كثير من الاشخاص يسالوا ويقولوا كيف الثبات على الطريق، دي عايزه محاضره كامله دي. الكتاب اسمه حط صنمك وكن عند نفسك صغيرة. طيب خلونا ايه يعني طبعا يعني سؤال زي اخونا ابو عبد الرحمن ده سؤال طويل، لكن يعني نقول بعض النقاط سريعا ونحيل الى المحاضرات، يعني حتى لا يكون كلام مكرر. قول عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية دي بتبين لك الصحبة. من أهم وسائل الثبات على الطريق أن يكون في صحبة، ده مهم جدا. اوعى تترك الصحبة ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصحبة حط نفسك كده، شوف تعرف الصحبة دي عاملة زي ايه. الصحبة دي عاملة زي يعني وإنجاز التعبير أو التشبيه، عاملة زي الصور اللي بره البيت. يعني شوف انت جوه في الغرفة والغرفة فيها باب، وبعدين ورا الباب في باب الشقة، وبعدين ورا باب الشقة في صور حوالين البيت. كل دوت كل ده عمال بايه بيحصلك. حافظ جدا على ان يكون لك صحبة طيبة، صيام اثنين وخميس، قراءة قرآن. القرآن طبعا ده من اهم الاسباب للثبات، لكن كل دوت مش هيجي غير لما تكون مع صحبة، بحيث انت الصحبة ديت صحبة بتقويك. يعني المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. طبعا في محاضرات كثيرة جدا لمشايخنا وإخواننا الدعاء في مسألة الثبات على الطريق، انتقي منها ما تريد، لكن أهم نقطة اللي أنا بقول لك عليها اللي هي مسألة الصحبة، يعني الصاحب يعني يقويك بإذن الله تعالى. طبعا من أهم النقاط أيضا الدعاء، ومن أهم النقاط أيضا إن هو إنك أنت تقرأ. نسيت أقول لكم حاجة، إنك أنت تقرأوا عن العظماء اللي هم الصحابة والتابعين، وأنا أنصحكم بقراءة هذه الكتب اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت الباشا، كتاب صور من حياة الصحابة دكتور رأفت الباشا، صور من حياة التابعين للدكتور رأفت الباشا، صور من حياة الصحابيات للدكتور رأفت الباشا. من أفضل ما تقرأوا بإذن الله تعالى. قرأوا واستمتعوا، أسلوب رائع، أسلوب راقي جدا في الكتابة، لغة عربية جميلة شيقة، هتستفيدوا منهم كتير جدا، وهتستفيدوا من الكلام المكتوب فيه. والصاحب صاحب أحسنتم. كيف أكون إيه؟ كيف أكون مكتوما؟ مش واضح السؤال. ذكرى كثير. أين الصوت؟ صوت واضح عند الأخوات. أحيانا قد يظن البعض أن تعاملك بنية طيبة على كل أحوال تضعك سذاجة، فترى منهم ردود عكسية، فالأفضل البعد عن هؤلاء أن يعني الاستمرار معهم على هذا الحال غالبا لن يعني يأتي بنتيجة إيجابية. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كيس فطن. لابد أن أنا أظهر التعامل بالنية الطيبة والشخصية الطيبة مع بيان أن أنا في نفس الوقت أنا شخصية قوية. أوقات إحنا بنتعامل مع الناس أن إحنا نظهر لهم أن إحنا طيبين بس، فيقوموا ايه يعني يستخفوا بينا. لا، لازم يبان بان هو قوي. شوفوا سيدنا عمر قوي، وسيدنا ابو بكر كان قوي. اللي بيدرس لنا بان سيدنا ابو بكر راجل غلبان وطيب وكده، ويعني لا، سيدنا ابو بكر راجل قوي، راجل طيب، يعني هو طيب وقوي وله شخصيه قويه. ووضح هذا الامر فين؟ وضح في اتخاذه القرار في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما يدخل يصلي تلاقيه راجل تاني بقى. هو ده المطلوب، ان الانسان ما يبقاش. وحتى سيدنا عمر كان يعني ينكر اشد الانكار على الرجل اللي يمشي ماشي عيان كده، وكانه يعني لا، احنا طيبين، احنا متواضعين، وفي نفس الوقت شخصيتنا قويه. ويضبط هذه المساله، لابد يا اخواننا واخواتنا لابد نتعلم كيف نتعامل مع الناس، وكيف يحدث بينا يعني مهارات التواصل المهمة جدا. لما تنصحون من ليس له طاقة على قراءة كتاب يفضل الاستماع عن القراءة؟ التدرج أختنا أمال، التدرج مهم جدا. إذا ما بقدرش أقرأ يعني ممكن أخلي نفسي 5 صفحات كل يوم، وبعدين اليوم اللي بعديه 7، اليوم اللي بعديه 10، وأقرأ في الكتب اللي بحبها أو أحب أن أنا أقرأ فيها. يعني مثلا لو بحب أقرأ روايات ماشي أقرأ في الروايات أشوف الحاجات اللي هي فيها، بحب أقرأ في السيرة أقرأ في السيرة، بحب أقرأ في الشعر أقرأ في الشعر. المهم أبدأ إيه شوية 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 شوية، أبدأ أخذ على موضوع القراءة، واللي هياخذ على موضوع القراءة اللي يعني هيحب القراءة هتبقى القراءة ديت يعني زي الأكل والشرب بالنسبة له، لا يمكن يستغنى عنه. حياة الإنسان كلها في القراءة، أول كلمة نزلت من السماء هي قول عز وجل اقرأ، يعني تخيلوا أنتوا يعني فهل أمة اقرأ لا تقرأ؟ يعني ما دي نزلت على مين؟ فإحنا نقرأ بالأشياء اللي بنحبها بداية، وبعد كده نبدأ إيه نتدرج حتى يصبح مسألة القراءة جزء من حياتنا. كيف أذكر الله باللسان كثيرا؟ طيب في أوقات محددة اللي هي زي أذكار الصباح وأذكار المساء نحافظ عليها، والأذكار المرتبطة بالأحوال، أنا خارج من البيت أنا داخل البيت أنا هركب السيارة، كل دية أذكار لها يعني لها وقتها. في أذكار محدش بينتبه لها، ألا وهي اللي هو وأنا رايح الشغل، وأنا رايح الشغل ومعيش حد، طب ما حدش شايفني أنا بعمل إيه، طيب أنا على صوابعي كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله ولا حد. تخيلوا بقى لو أنا مثلا ما بيني وما بين الشغل 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا أكتر أو أقل، وبعمل بنوع في الأذكار وبنوع بتاع، شوف كم من الحسنات ممكن أخدها. محتاجين محاضرات بالفعل عن كيف نتعامل مع الناس، طبعا أختنا أمال، وهذا ده جزء من المشروع اللي هو بتاع أمتي، لأن دوت اللي هو مسألة تنمية الجانب الاجتماعي، والجانب الاجتماعي دوت بيبقى على عدة أمور. يعني هنفترض أنه في إنسان احنا رسمين له دايرة كده فوق، وهو ده الإنسان في الجانب الاجتماعي. الجانب الإنسان ده هيتعامل مع مين؟ هيتعامل مع الأب والأم، هيتعامل مع الزملاء في العمل، هيتعامل مع الناس في المسجد، هيتعامل مع زوجته في البيت، هيتعامل مع أولاده، هيتعامل في السفر. كل ده لازم يتعلم مهارات التواصل مع الناس، فده جزء احنا يعني إن شاء الله رب العالمين هو ده موجود في المشروع، ويعني نسأل الله عز وجل ان هو يتمه، وهو باذن الله تعالى يعني خليني هبعت لكم صوره باذن الله تعالى، هبعت لكم صوره فيها رسمه للمشروع، فيها رسمه للمشروع باذن الله تعالى. يعني ممكن الحين لو تعطوني ثواني بس بسيطه، هل مسموح لي ان انا ارفع صور دلوقتي على عليها؟ ممكن ارفع صوره لانها مش بعضويه. طيب انا هحاول ارسلها للاخ امير طيب حالا، معلش حتى عشان نستفيد منها، ثواني وارفعها للاخ امير. ثواني امير اخي امير اخي امير ثواني محمد الامير بسم الله الله ثواني هتكون معاكم باذن الله تعالى، لاني عشان تتصوروا بس الموضوع ماشي. وصلت عند اخونا محمد الامير، عندك اخ محمد، انا رفعتها لاخونا محمد دلوقتي هو يحطها لكم باذن الله تعالى. اختنا كانت بتقول ايوه تمام، ديت الصورة هيت هي معمولة ببرنامج الاكس مايند، وتلاحظوا فيها بقى اهداف الدورة وهتلاقوا التأهيل الاجتماعي، التأهيل الايماني والروحي، التأهيل العلمي، التأهيل التربوي، يعني كل دوت موجود في الموضوع. فبإذن الله تعالى يعني ان شاء الله الموضوع يعني موضوع كبير، ونسأل الله عز وجل ان ربنا يعيننا عليه ويكون سبب في نشر الخير للشباب، لاني انا طبعا من خلال تعاملاتي ومن تواصلاتي مع الشباب فعلا في مشاكل كتيرة محتاجة ان احنا نضبطها مع بعضنا، خاصة في الجزء الاجتماعي والجزء التربوي، يعني محتاج فعلا. حتى هتلاحظوا في الجزء التربوي مكتوب من ضمن النقاط تكون صاحب همة عليه، وانت قدوة ولا لا، من ضمنها في الاخير مثلا كيف تقرأ ولمن تقرأ، يعني ممكن أدخل كده أقرأ في أي حاجة، لا كيف تقرأ ولمن تقرأ. حتى مثلا في التأهيل الاجتماعي ودي لوحدها جزء خاص لوحدها، كيف تختار شريك الحياة دي لوحده، بالك مهارات التواصل في التأهيل الاجتماعي هناخد مهارات التواصل مع الآخرين، كيف أتواصل معهم. أقرأ في كتب إيه وسماع لتطوير الشخصية أي لعلاج العيوب الشخصية. طيب أنا عايز يعني ممكن بداية كده طيب حاضر ماشي حاضر بوركتم ماشي. طبعا أنا وصلني بأن يعني الإيه الموضوع أو الوقت انتهى. ممكن بعد إذنك أخونا محمد يعني ناخد بقية الأسئلة، وإذا حبيت ترسلها لي يعني ممكن ترسلها لي، ويبقى مثلا في المحاضرة اللي جاية ناخد 5 دقائق بداية نرد عليهم، أو بالطريقة اللي أنتوا شايفينها مناسبة، يعني بالطريقة اللي أنتوا شايفينها مناسبة بحيث إن إحنا نلتزم بالوقت بإذن الله تعالى. وطبعا لو في أي حاجة يعني أي حاجة مستعجلة أو كده أو ممكن نتواصل، ما فيش أنا ما عنديش مانع نتواصل من على صفحتي الشخصية، يعني جزاكم الله خير صفحتي الشخصية موجودة، تقدروا إن إحنا نتواصل مع بعضنا بإذن الله تعالى يعني، وتحت أمركم في أي وقت بإذن الله. ما ننساش الواجب بتاعنا إن إحنا هنصلي قبل ما ننام بالصفحة الأولى اللي هي الكلام عن المؤمنين، والركعة الثانية اللي هي الكلام عن الكفار والمنافقين نصلي بيهم. وطبعا دلوقتي إحنا لما نيجي نصلي بدأ بقى في عندنا إيه، عندنا فضل الصورة وموضوع الصورة ومقاصد الصورة، فهتلاقينا بنصلي بشكل مختلف بإذن الله تعالى. الواجب الثاني الناس اللي مش حافظة الربع الأول هتجهزه بإذن الله تعالى لحد المحاضرة القادمة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأنا سعيد جدا بالتواصل معاكم في هذا اليوم. نعم يعني ممكن لو اللي هو لو في أسئلة ممكن الإخوة يعني يكلموني على صفحتي الشخصية، يعني حتى يعني إيه يبقى المسائل يعني. طبعا سعيد جدا بالتواصل معاكم، والشكر لله أولا وأخيرا، ثم الشكر موصول لإخواننا في غرفة الهداية طريق إلى الله كاملة، ولإخواننا وأخواتنا يعني تحملونا واستمعوا لنا في هذا الدرس، يعني نسأل الله عز وجل أن هو يكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وجزاكم الله خيرا. طيب معلش اللي هو الأسئلة أنا ما جاوبتش عليها ممكن على صفحتي الشخصية، يعني بس عشان نلتزم بالوقت. بارك الله فيكم، أنا تحت أمركم، كل اللي نفسه حاجة على صفحتي الشخصية أنا بجاوب عليها، يعني جزاك يعني أي سؤال عندكم أنا تحت أمركم، جزاكم الله خير كما تحب، واللي أنتوا شايفينه يعني تحت أمركم، والصفحة الشخصية وضعوها لكم ما ترونه مناسب، أنا يعني خدام لكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.